قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث الشريف في كنز العمال الحديث 929. أحبتي الكرام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهر حديثه الشريف هذا يحثنا على عدم الاختلاف، على التوحد، على توحيد المواقف، على توحيد الكلمة، على أن لا نختلف ونكون جماعات وجماعات متصارعة وشيع مختلفة متناحرة، لأن هذه الشعب والجماعات إذا اختلفت ضعفت وتفرقت وتمكن منها العدو وتمكن منها أهل الباطل. الحديث الشريف يقول: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. إذن واحدة من النتائج الخطيرة للاختلاف وعدم التوحد يكون ماذا؟ يكون أن يظهر أهل الباطل. أهل الباطل هم الذين يظهرون، يعني لم يكونوا مخفيين ولم يكونوا معدومين ثم يظهروا إلى الحياة وإلى الوجود، لا، وإنما ظهر يعني انتصر، يعني غلب أهل الباطل على أهل الحق. هم الذين سيسودون عليكم لأنكم تفرغتم عن حقكم، خصوصا في حالة عدم وجود النبي، لأنه إذا كان اختلاف في زمن النبي وفي حالة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أي نبي من الأنبياء سوف يقضي على هذا الخلاف ويوضح الحق للناس، والمؤمن يتمسك بما يقوله النبي المرسل، وغير المؤمن لا يتمسك بذلك وهو لا يؤمن بهذا النبي مثلا. وإذا كان مؤمنا بالنبي فمن باب الأولى ومن الحج عليه أن يلتزم بكلام النبي، فلا خلاف في زمن النبي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذا المعنى عندما قال في مواقف كثيرة: لا ينبغي عند نبي خلاف. وكذلك هنا في هذا الحديث الشريف، لكنه يقول بعد النبي، إذا لم يكن بينكم نبي في مثل عصورنا هذه أيضا ينطبق عليها نفس الكلام، منذ الصدر الأول الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى وقتنا هذا وإلى قيام الساعة سيكون هذه الأزمان كلها خالية من الأنبياء والمرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن لا ينبغي أن نختلف، لأننا إذا اختلفنا بعد نبينا وكانت فينا الجماعات والفرق والشيع والشعب المتناحرة سيظهر ويسيطر ويغلب علينا أهل الباطل، ولا نكون عندها في حالة غلبة ونصر وعزة وكرامة أبدا. وهذا المعنى أيضا وضحه الإمام علي عليه السلام في كثير من أحاديثه المباركة عندما قال عليه السلام: إلزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. تصوير رائع من أمير المؤمنين عليه السلام، يقول الغنم عندما تمشي في مسير واحد هي ماذا؟ هي تتمنع عن الذئاب وعن الأعداء. الذئب لا يستطيع أن يأتي وسط الغنم ويأخذ واحدا منها، ولكن ماذا؟ يأخذ الشاذ من الغنم. الغنم واحد من الأغنام والخراف التي تمشي وحدها أو متخلفة عن القوم أو متفرقة أو متخلفة عن الغنم أو متفرقة عنهم، هذا الذي تقصده الذئاب وهذا الذي تذهب إليه وتأخذه وتفترسه. فلا تكونوا كالشاذ من الغنم الذي تفترسه الذئاب ويفترسكم أنتم الشيطان أيضا بهذه الفرقة، إنما توحدوا والزموا السواد الأعظم فإن إلى الله مع الجماعة. وطبعا الجماعة يقصد جماعة الحق وإن قلت، وهذا أيضا تصوير رائع الإمام الصادق أيضا عليه السلام يوضح هذا المعنى عندما يسأل عن الجماعة، يقول سئل الإمام الصادق، يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جماعة أمته فقال صلى الله عليه وآله: جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا. إذن الجماعة المقصود بها هنا ليست الكثرة من الناس والأكثرية والأغلبية من الناس، لا، هذا يبدو من المعنى الأولي الظاهري، ولكن الجماعة الحقيقية المقصودة في أحاديثه صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم السلام هي ماذا؟ هم أهل الحق وإن قلوا نسميهم الجماعة. هنا أيضا أمير المؤمنين عليه السلام يقول يد الله مع الجماعة، أي مع أهل الحق وإن قلوا، ولكن حتى وإن صور لنا أن ذلك هو السواد الأعظم، إلزموا السواد الأعظم، يقصد جماعة المؤمنين في وقته في جيشه في جماعة أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان يدعوهم إلى الفرقة عندما بدأت تظهر جماعة الخوارج وغيرهم من جماعة المنافقين والجماعات التي كانت تحاول أن تجبر أمير المؤمنين عليه السلام على القبول بالصلح أو بالتحكيم وما إلى ذلك، كان يقول لهم أنتم تعالوا إلزموا هذا السواد الأعظم من جماعتنا من أنصارنا من جيشنا، لأن الشاذ منكم كالشاذ من الغنم، يكون نصيبه الذئب، يكون نصيبه الشيطان، يكون نصيبكم الفرقة. لذلك كان يحثهم دائما على التوحد، وإن كان القرآن الكريم يصف دائما أن الأغلبية هي ماذا؟ أغلبية الناس أو أكثر الناس هم ليسوا على الحق، أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يؤمنون. أو مثلا في النص الشريف في سورة يوسف الآية 103 قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكذلك في سورة الزخرف الآية 78 يقول الله تبارك وتعالى: ولكن أكثركم للحق كارهون. فالكثرة ليست هي المقياس للحق والباطل، وأن أكثر الناس هم لابد أن يكونوا مع الحق، لا، بل بالعكس، الموازين الإسلامية والقرآنية على عكس ذلك. ولكن الجماعة المقصودة كما قلنا في الأحاديث الشريفة وفي كلام أهل البيت عليهم السلام هم جماعة الحق وإن قلوا، هؤلاء الذين يجب أن نلتزم بجماعتهم وأن لا نفرقهم. وهذا أمر مهم في حياتنا اليومية وفي أحداثنا السياسية في هذه الأيام في هذه المواقف، والأعداء تتكالب علينا وعلى أنصار أهل البيت ومحبيهم من كل مكان، ويتحينون عليهم الفرص لكي ماذا؟ لكي ينقضوا عليهم، ولكي يفرقوا بينهم، ولكي يضعفوا قوتهم وشوكتهم، ولكي يغلبوا ويظهروا عليهم والعياذ بالله. فلا بد لنا من أن ننتبه ونتوعى لهذا الأمر الخطير وأن نلم جماعتنا. يعني الإنسان المؤمن أحيانا لا يقتنع برأي الآخرين، ولكنه لأجل المصلحة العامة، لأجل الموقف العام، لأجل مصلحة الجماعة المؤمنة، هو يتنازل عن رأيه وعن حقه في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يحافظ على هذه الجماعة وعلى هذه الوحدة، وحدة الصف ووحدة الكلمة، ولكي تكون قوية وشوكة في عيون الأعداء. إذن نسأل الله تعالى أن نحافظ على جماعتنا وعلى وحدتنا وقوتنا وقوة شوكتنا في وجه كل من يعادينا، في وجه أعداء الله وأعداء رسوله وأهل بيته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا صباحي بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه مخلوقات وجل عن ملاءمة كيفيات. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرعك دربي جنعني ينعى به على الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف كيف تطرد مسكينا التجأ إليه؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتي، وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنا ارتى بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، الحكمة رقم 251. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. هنا يلفت الإمام سلام الله عليه الأنظار إلى حقيقة قد يغفل الإنسان عنها، وهي حقيقة واقعة في حياة الإنسان، ويسردها ببيان بليغ وعميق كما هي سائر حكمه صلوات الله وسلامه عليه. فإن قوله مرارة الدنيا حلاوة الآخرة تدعونا إلى التدبر جيدا إلى أن المشقات والصعاب والتحديات التي قد يواجهها المؤمن في هذه الدنيا كثيرة، من فقد للأحبة من أم وأب أو كل رحم وصديق، وكل واحد من هؤلاء عندما يفتقده الإنسان يفتقد طاقته. لذلك نرى أن الإنسان يدعو دائما اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من الصعب تحمله عادتها، لكن بمرور الزمن يرى علي أن يستمر في الحياة وعلي أن يأخذ العبر ولا يعيش الغفلة. أو قد يبتلى الإنسان في صحته تارة لا سمح الله بأمراض خبيثة تستمر معه طول عمره، وأخرى عابرة تختلف بين أيام أسابيع أو سنين، لكنه نوع من الابتلاء في صحته. أو قد تفقده بعض أعضاء جسده، وكلما نظر إليها أو تذكر حاله إذا لم يكن متكلا على الله قد يصاب بمرض الكآبة. وأخرى يكون الابتلاء في المال قليله أو كثيره، كل منهما يؤثر على صاحب المال المفقود منه. وليس بالسهولة أن يتحمل الإنسان فقد المال، خاصة في الظروف الحرجة، كمن جمع مالا للعلاج سواء كان علاج نفسه أو ذويه، أو جمع المال لشراء بيت أو متجر ليرتزق منه، أو سيارة لينتقل بها أو يرتزق بها وما شابه ذلك، فإذا بالمال في عشية وضحاها يسرق أو يتلف أو يضيع، أو أنه في الوقت الذي هو بحاجة ماسة إليه لا يكون تحت تصرفه، فهذا أيضا نوع من الابتلاء. وإلى تلك الأمور تشير الآية القرآنية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فعليه بالصبر. الأنفس كما هو المعروف هي مجاهدة النفس في طاعة الله، سواء كان الجهاد الأصغر وهو الدفاع عن الأوطان وأرض الإسلام والأعراض والأموال، أو المستضعفين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها، أو يكون الجهاد الأكبر كما أشار إليه رسول الله صلى الله وسلامه عليه. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وفي الحقيقة هي تزكية النفس التي تحتاج إلى صبر ومعاناة كبيرة، لأن مقارعة الهوى والشهوات السلبية هي من أصعب الأمور. إن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعدل والملامة رجوت أن تصبر النفس المطمئنة. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وأيضا قال والذي نفسي بيده ما من عدو أعدى على الإنسان من الغضب والشهوة فاقمعوهما واغلبوهما واقضموهما.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ثم إن تحمل هذه المرارة، أي مرارة الدنيا وما فيها من مصاعب ومصائب، هذه المرارة الدنيوية ستتحول في الآخرة إلى حلاوة لا تضاهى. فكل صبر على بلاء، وكل جهد وجهاد في سبيل الله، وكل تضحية بالملذات الفانية سيكافأ عليها المؤمن بنعيم أبدي ولذة سرمدية في الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بمعنى آخر، إن تحمل مرارة الدنيا بصبر وإيمان هو استثمار حقيقي للآخرة، حيث ستكون الثمار حلوة وشهية إلى الأبد. ومن جهة أخرى، يشير الإمام سلام الله عليه إلى الجانب الآخر من الاختبار الإلهي في الدنيا، وهو قوله عليه السلام: وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. أما هذا الشرط فيحذر من الانغماس في ملذات الدنيا وشهواتها الفانية والتعلق بها بشكل ينسي الإنسان الآخر وغاياتها السامية. وقد أشار الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى هذه الحقيقة بقوله عليه السلام: والله ما الدنيا والآخرة إلا ككفتي الميزان، فأيهما رجح ذهب بالآخر. بمقدار اتباعك الشهوات وتلذذك بحلاوة الدنيا، بنفس المقدار ستحرم عن حلاوة الآخرة، والعكس بالعكس. وأيضا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرارا بالدنيا. فمن الطبيعي على الإنسان العاقل والحكيم أن لا يضحي بالكثير السرمدي والأبدي من أجل القليل الفاني والمحدود، فإن اتباع الأمور الدنيوية الفانية تلهي الإنسان عن الثمار الأخروية الخالدة، وهذا هو الضرر الأكبر الذي قد يبتلى به الإنسان، تارة عن غفلة وقصور، وأخرى عن عمد وتقصير. فالحلاوة الزائفة التي قد يجدها البعض في جمع المال الحرام من الرشاوي والربا وأكل المال بالباطل كالسرقات ورفع أسعار السلع أكثر من حدها المتعارف واستغلال جهل الناس، أو الحصول على المال باتباع الشهوات المحرمة وفعلها للتمرد على الله والطغيان أمام أوامره ونواهيه، أو التكبر والتعالي على الناس واستحقارهم والتفاخر عليهم، ستتحول في الآخرة إلى مرارة وعذاب شديدين. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: إنا لنحب الدنيا وأن لا نؤتها خير لنا من أن نؤتها وما أوتي ابن آدم منها شيئا إلا نقص حظه من الآخرة. بشكل عام يمكن اختصار القول على نحو التالي: إن الحياة الدنيا هي بمثابة مزرعة للآخرة، فما نزرعه اليوم من صبر على المرارة وطاعة لله سنحصده غدا حلاوة ونعيما. اللهم اشغلنا بذكرك، واعدنا من سخطك، وأجرنا من عذابك، وارزقنا من مواهبك، وأنعم علينا من فضلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المعرفة على نوعين: هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش، وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه، ها هي الأسرة تستعد للمصير المحتوم، الشهادة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. صباح ذلك اليوم فتح باب زنزانة السيد عبد الرزاق الانفرادية بقوة، وإذا بوجه ألفه أبو عادل طوال أيام خلت يهتف به: عبد الرزاق انهض واتبعني، انهض هيا. خفق قلب أبي عادل رهبة فنهض من على الأرض التي كان يفترشها، وانطلق خلفه بصمت وهو لا ينظر إلا إلى أخمص قدميه من شدة الأعياء. سارا في الممر الطويل الذي حفظه لكثرة ما مر عليه، ثم نزلا عشرات الدرجات الحجرية حتى توقف به الرجل عند باب طرقه بلطف ودخل. أدى التحية وهتف: سيد النقيب عبد الرزاق، وانصرف. قال أبو عادل وهو ينظر حوله يخاطب نفسه بلسان الصمت: يا الله، استر على عبدك الضعيف وعلى النسوة المظلومات معه. النقيب فلاح مرة أخرى، وأمامه ملف التحقيق يتصفح الأوراق ويهذي بشتائم، وبالتأكيد مخمور حتى الثمالة. ارحمني يا الله، والطف بعائلة الشقية. إنه ينظر إلي شزرا كالذئب الجائع يحدق في فريسته قبيل اقتناصها. أومأ النقيب برأسه إلى اثنين من عناصره الموجودين في الغرفة، فاقتادا أبا عادل وأوثقا يديه إلى الخلف وشداهما إلى الجدار دون أي كلمة. وفجأة وقف عن كرسيه مترنحا من السكر وهتف: أصغ إلي عبد الرزاق، لا داعي لأن أقول لك إن المهلة قد انتهت، وليس ضروريا أن تقول لي إنك فشلت في المهمة. فأجاب أبو عادل بشيء من رباطة الجأش: نحمد الله ونشكره على كل حال، كان كل شيء يجري تحت سمعك وبصرك. لكني أذكرك بما قلته لك قبل أسبوعين وكررته عدة مرات، أذكرك بالمصير الأسود الذي ينتظرك. لم يعد لدي ما أخاف منه، افعل ما بدا لك، وسيحكم الله بيننا وبينكم يوم الحساب، وهو خير الحاكمين. اخرس يا ابن الفاجرة، أتهددني بتلك الخرافات؟ ووجه بيمناه لكمة قوية أدمت وجه أبي عادل، ثم استأنف حديثه وقد لعبت الخمرة برأسه.
أقول لك شيئا واحدا، وقدر أنت ما يضمره لك قلبي. لقد كنت موعودا بمكافأة إذا نجحت في هذه القضية، أما وإني الآن قد ظهرت أمام السيد مدير الشعبة بمظهر المحقق غير الكفوء بعد أكثر من 13 عاما من الخدمة في المخابرات، فإنني سوف أشفي غليلي منك ومن عائلتك، وسترى ما سأفعله بكم، لأنكم أصبحتم سبب حرماني من تلك المكافأة والترقية التي ترافقها.
لا إله إلا الله، أي تعسف وظلم هذان! إذا فعل أحد أولادنا ما يخالفكم فنحن الذين نتحمل المسؤولية، وإذا قام بعضهم بعملية مسلحة فنحن الذين نتعرض للعقاب، وإذا اختلفتم فيما بينكم تنتقمون منا.
فعاود النقيب القول بصوته الداوي وهو يهذي:
وأكثر من هذا يا وجه النحس، إذا تشاجرت مع زوجتي سأفرغ فيكم كل مشاكلها وعقدها.
لكن أبا عادل تصدى له بلهجة حاسمة:
تبا لكم، ليس فيكم من الآدمية شيء، أنتم وحوش غاب وحتى الوحوش تتبرأ منكم. الدرك الأسفل من جهنم مستقركم، وقبل أن يجزيكم الله في الآخرة فإنه سيقر عيون المؤمنين بفضحكم في الدنيا وبخزيكم وبالانتقام منكم، فتبا لكم.
فعاد النقيب إلى الكلام بأشد ضراوة وأكثر هذيانا:
خذ أيها الخنزير اللعنة على شواربك وعلى أبيك وأمك، خذ سأحطم رأسك بحذائي على من تتطاول، وإذا تنفست بكلمة بعد سأفقأ عينيك بإصبعي هاتين وأقطع لسانك، يا كلب يا جاسوس يا عميل، قسما بشرف الحزب وبرأس السيد الرئيس بأنني سأذبحكم واحدا واحدا أيتها الحشرات الضارة. يجب أن تمحوا عن وجه الأرض أنتم أيها المتدينون جماعة الصدر والخميني، لا بد أن تزالوا عن آخركم من الوجود.
وبقي يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب، فيما كان أبو عادل يتمايل موثق اليدين والقدمين إلى الجدار. ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب، وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الانهيار تحت تلك النوبة العصبية الهائلة، حيث هتف به أحد مساعديه بتملق:
هدئ من غضبك يا سيدي، إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين الحشرات، ارتح قليلا، استعد أنفاسك.
ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي، قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا، وقال آخر له:
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم، هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر دابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي سيما سجدت شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيت. الدنيات مقسمة باللي يجري ما بين الأرض ويا الجبين لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختم في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين لا شكر يفني العمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بدرة في هواك عبد وضعيف ومن كسر يأمل في قطرة
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم. والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلماً.